بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنها لفرصة طيبة ومناسبة كريمة، كيف لا وهي على مائدة من موارد القرآن الكريم، وإنها لمن لحظات السعادة التي نسرقها حين بات الدهر سراقا كما يقول ابن زيدون، فهي لحظات جميلة والإنسان يسعى إلى سعادته قدر المستطاع وينأى عن كل ما ينغص باله. كيف وإذا كانت على مأدبة كما مر من مآدب القرآن الكريم الذي يجد فيه كل إنسان، بل كل منصف فضلا عن المسلم، فضلا عن متدبر القرآن والمتخصص فيه والعالم بأمر الله ونهيه، يجد فيه بغيته وسعادته وأنسه. وقد عبر عن ذلك العلماء قديما وحديثا كما يقول السبكي لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لخاطري أهممت قرير العين بالطيران. وعبر الشافعي قبل ذلك وتنسب أيضا للزمخشري عندما قال سهلي لتنقيح العلوم ألد لي من وصل غنية وطيب عناقي، وألد من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايل طابا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على الصفحات أحلى من الدوكاء والعشاق، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وأيضا هي مناسبة كريمة، أحببت أن آتي وأن أكون من بينكم، فرغب إلي رئيس الجمعية لأن أقدم، وهي فرصة لأن أقدم لزميلي ولصديقي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، أستاذ البلاغة أكاديميا وأستاذ غيرها من العلوم في شتى العلوم. وإنها فرصة لأيضا لأن أقدم الشكر الجزيل على لساني وعلى لسان كل لجمعية تبيان ولمركز تفسير أيضا ولجميع أهل التفسير والمختصين فيه ممن قربوا علوم القرآن في هذا العصر. وقد كنا قبل سنوات ليست بالطويلة نشتكي من العقوق ومن قلة إعطاء القرآن وعلومه حظها أو حقها أو بعض ما تستحق. فهؤلاء جميعا ممن ينتسبون لجمعية تبيان ولمركز تفسير ممن قربوا هذه العلوم وأنزلوها من عالم المجردات إلى عالم الواقع، فأصبح الناس يسمعون بها وأفاد منها عامة الناس وأفاد المختصون، وصار عامة طلاب العلم يعرفون منهج الطبري ويقرؤون عن بصائد التمييز وعن المحرر الوجيز وعن غيرها من العلوم. وهذه في الحقيقة هي العظمة في العلم، أن تنزل هذه العلوم إلى واقع الناس. وأذكر أن أحد أساطير علم النفس في القرن الماضي الدكتور عبد العزيز القوصي كان يكتب كتابات عن علم النفس يفهمها عامة الناس بدلا يفهمه عامة الناس. لا أريد أن أطيل، إنما أقف وقفة يسيرة حول هذا الموضوع الكشاف بين مراقي التحليل ومهاوي التأويل، وإنه لعنوان براق جذاب موح ودليل على ذوق مسامرنا هذه الليلة حيث اختار هذا العنوان. وأيضا فيه بيان أن المحاسن تقدم على المساوئ، فالمراقي صعود والمهاوي نزول، والمراقي أو المحاسن مقصودة لذاتها، والهنات والمهاوي مقصودة لغيرها. وأيضا إذا طرح مثل هذا الموضوع فالمقصود به الكتاب والمقصود به النتاج الفكري، أما صاحب الكتاب فما بينه وبين الله سيجده إن شاء الله تعالى، ويحسن الظن به ويرجى له الخير كيف وقد عكف على هذا التفسير، ومن قرأ خ خاتمة هذا التفسير وما فيه من الابتهال والتضرع والانكسار، علم أن صاحبه إن شاء الله تعالى أنه صادق النية، وأما أخطاؤه فله الغلب وعليه الغلب. وأهل السنة كما نعلم يبينون الحق ويرحمون الخلق، وهكذا كان دأب علمائهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي تعد من العقائد من عقائد المسلمين، وهي الرسالة الحموية، ما يزيد على نصفها نقول من علماء الأشاعرة ومن غيرهم ممن هم يوافقون الحق. فالمسلم يبحث عن الحق ويبين يبين الخطأ ويرحم أيضا الخلق. أما مجرد البحث عن الخطأ لذاك الخطأ أو لإسقاط الناس فليس ذلك من البحث العلمي في شيء. لا أريد أن أطيل، إنما أترككم مع هذه المسامعة، والتي أجزم إن شاء الله تعالى أنها ستكون فريدة في بابها لفرادة موضوعها وفرادة ملقيها ولجمعه بين علوم شتى ولكونها بين هذا السامر الطيب الذي سيتعاور هذه المسامرة بالأخذ والرد حتى تكتمل. وهذا نوع من النضال المحمود كما قال الحكيم العربي: يحن النضال ولا نضال ألد من تنقاد آراء بغير خصام، هي كالسحائب هذه وطفاء سنحت وتلك تمر مر جهام، والرأي يخلص بالنقاش الحر من صدأ الخمول ولبسة الإبهام، وجآلر الأفكار لا ترد الحذاء ما لم تسس بروية ونظام. وعليكم مع مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر بادئ بدء الجمعية السعودية للقرآن وعلومه ممثلة في فضيلة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد السريع، الذي ألجأني بخلقه وهمته إلى الجلوس أمام علماء التفسير وأهل القرآن، وأقول جزاه الله خيرا على كل حال. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، العالم المشارك والأديب الأريب، على ما تقدم به من كلمات، وكنت أود أن أصغي لما يقوله، فإني أعلمه أديبا أريبا ومتحدثا لبقا وصاحب فوائد، كثر الله فوائده ونفعنا وإياكم بهذا العلم. أيها الإخوة، حينما سألني وخاطبني أخي الدكتور محمد السريع وأراد أن أقيم هذه المحاضرة بين أيديكم، قال لك أسبوع، وهذا أيها الإخوة لا يمكن أن يكون بحال، لأن الحديث عن الزمخشري وعن كتابه الكشاف يحتاج إلى وقت طويل. وتذكرت حينئذ كلمة قالها الزمخشري لبعض أساتذته حينما سأله مسألة وعاجله فيها، قال: أبلعني ريقي. فقال له شيخه: أبلعتك الرافدين. وذكر هذا رحمه الله، ذكر هذا الزمخشري في أساس البلاغة في مادة بلعة. ثم أمهلني جزاه الله خيرا أسبوعين، وأمهلني أيضا ضعف ذلك فجزاه الله خيرا. ومهما كان فإن الحديث يبقى طويلا حول هذا الكتاب، لأن الكشاف أيها الإخوة الحديث فيه واسع الأطراف متعدد الجوانب، ويكفيه أنه أحد أعظم كتب تفسير بالرأي، ويكفيه شرفا عند مؤلفه أنه ألفه أولا لجماعته العدلية ويريد بهم المعتزلة، ولكن الكتاب كما يقال في التعبير الدارج فرض نفسه، وصار أهل الفرق الأخرى يرجعون إليه ويفيدون منه، في لا سيما في شقه المهم في علم العربية وفي بلاغة كتاب الله عز وجل. وذكر ذلك الزمخشري نفسه في فاتحة كتابه حينما يقول: رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب، أفاضوا في الاستحسان والتعجب واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد إلى آخر كلامه. إذن صنف كتابه لأصحابه، ولكن الكتاب طار في الآفاق وأتهم وأنجد وشرق وغرب. يكفي الزمخشري فخرا عند نفسه أن يكون صاحب مدرسة في التفسير البلاغي، وأن يكون أكبر دارس لبلاغة القرآن من المفسرين، وقد حاكاه كثيرون وترسم خطاه جماعات. ومن أبرز السائرين على سننه المقتبسين من ناره البيضاوي والنسفي وأبو السعود ومن بعدهم من أصحاب التفسير البلاغي إلى يوم الناس هذا. أحدث الكشاف دويا في ساحات العلم، وقامت على هذا التفسير دراسات مختلفة، كما تجدون شيئا من ذلك في كشف الظنون، فمن ذلك ما كتب عليه من حواش كتبت عليه شارحة، ومنها محاكمات له في اعتزاله، ومنها محاورة له في إعراباته، ومنها تخريج لأحاديثه، ومنها دراسات مقارنة. ومن أجل ما كتب على الكشاف فيما أرى تخريج أحاديثه كما فعل الحافظان الزيلعي وابن حجر رحمهم الله تعالى، ولا يمكن أن ينسى فضل الحواشي الأخرى كما سيأتي ذكرها. بلغ من إعجاب بعض العلماء بالكشاف أنه ألف عليه حاشيتين كما فعل ذلك الفاضل اليمني في المتوفى في سنة 50 و700، فله درر الأصداف وله تحفة الأشراف، وهما كتابان خطيان موجودان. أفرغ الزمخشري جهدا كبيرا في تفسير كتاب الله تعالى، وتمدح في مطلع تفسيره أنه أنهاه في مدة خلافة أبي بكر، قال وهو يستأهل أن يؤلف في 30 سنة، ولكن هذه كما يقول هي بركة بيت الله الحرام. كان أكبر هم الزمخشري استخراج الوجوه البلاغية في القرآن، لأن كل وجه بلاغي في القرآن هو من أدلة إعجازه، وهذه مسألة مهمة. صرح الزمخشري بأن نظم القرآن هو أم الإعجاز والقانون الذي وقع عليه التحدي، وأن مراعاته أهم ما يجب على المفسر. وذكر في مقدمة أساس البلاغة أن الله عز وجل أنزل كتابه مختصا من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة التي تقطعت عليها أعناق العتاق السبق وونت عليها خطى الجياد القرح. ولاحظوا أيها الإخوة أن الزمخشري رجع، ولا أقول أرجع، رجع إعجاز القرآن إلى نظمه، وهذه مسألة تريد منكم انتباهه. الزمخشري يرى أن الإعجاز من جهة النظم هو الأهم، وأن نظم القرآن هو مناط التحدي، ومعنى ذلك أنه يرى أن الإعجاز البلاغي للقرآن هو الأهم، وأنه قطب الرحى، وأن بلاغة القرآن كانت مناط التحدي. وتبعا لذلك فعلم البلاغة عنده هو الوسيلة إلى إدراك إعجاز القرآن من جهة نظمه، كما صرح بذلك في فاتحة كشافه حينما قال إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم إلا رجل برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان إلى آخر كلامه. اعترف كثير من العلماء بما قدمه الزمخشري من الحديث عن بلاغة القرآن، وسلموا له بأنه سلطان هذه الطريقة والإمام السالك في هذا المجاز إلى الحقيقة. وبالغ بعضهم فقال لولا الأعرجان لذهبت بلاغة القرآن، سمعته من طائفة من أساتذتي يريدون الزمخشري والسكاكي. وأورد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله هذه الكلمة عن شيخه المتفنن محمد الناشد الحلبي، لكنه ذكرها بقوله لولا الأعرج والكوسج لظل القرآن بكرا، أي لم تتبين بلاغته على وجهها الأكمل. وهذه في نظري، وإن سلم بها كثيرون مبالغة كما قلت، فإن معاصر الزمخشري الواحدي الذي هو صاحب الوجيز والوسيط والبسيط له جهد كبير في بلاغة القرآن وإبراز خصائص نظمه، مع أن بسيط الواحدي يعادل حجم الكشاف مرتين وأزيد، والواحدي كما هو معلوم خير من الزمخشري في عقيدته على ما سيأتي. كان الكشاف أول تفسير يصل إلينا هدفه الكشف عن بلاغة القرآن، فلهذا أقبل عليه العلماء ودار عليه النظر، إذ لم يكن له نظير في هذا الضرب كما يقول صاحب نواهد الأبكار وطار في أقصى الشرق والغرب. صار للكشاف ذكر بين المشارقة فانتفعوا به، وفتح لهم بابا من العلم تقدموا به. ولما تكلم ابن خلدون عن علم البيان ونشأته والمؤلفات فيه قال: وأحوج ما يكون إلى هذا الفن أي البلاغة المفسرون، وأكثر تفاسير المتقدمين غفل منه، حتى ظهر جار الله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع آية القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه، فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير. وقال ابن خلدون بعد كلام: وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أي البلاغة أقوم من المغاربة، وسببه والله أعلم أنه كمالي في العلوم اللسانية، والصنائع الكمالية توجد في وفور العمران، والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرنا، أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق بتفسير الزمخشري، وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله. إذن ابن خلدون يرى أن رواج علم البلاغة كان من أسبابه اشتهار تفسير الزمخشري وانتشاره بين أهل العلم. هذا ما قاله ابن خلدون، وقد توفي سنة 800، ولكن الكتاب الكشاف دخل المغرب في عصره وبعد عصره، وانتشر في المغرب كما انتشر في المغرب في المشرق، وانتفع الناس به هناك إلى يومنا هذا. ويكفيكم شاهدا أيها الإخوة تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي رحمه الله، فإنه ألفه على منهج الزمخشري وترسم فيه خطاه، وهو معدود من أتباع مدرسته. أبدع الزمخشري في الكشف عن بلاغة القرآن أولا، ثم في إعرابه، حتى اعترف له الكثير بالفضيلة في ذلك، وحتى إن كثيرا مما نجد من اللطائف البلاغية والأسرار البيانية والنكات الإعرابية في كتب التفسير منقولة من الزمخشري مباشرة، أو منقولة من أتباعه وأهل مدرسته السائرين على طريقته، سواء أشير إلى ذلك أم لم يشر إليه. وأحسب أن إجادة الزمخشري في تفسيره راجعة إلى أمرين: الأول قوته في علوم العربية وتمكنه منها، ومعلوم أن معرفة العربية هي المدخل لفهم القرآن وإدراك إعجازه، ولهذا قال شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني: ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، انتهى. قلت: والزمخشري من أئمة العلم بالعربية والنحو، وله فيها اختيارات معروفة، وقد ألف المفصل في النحو، وهو أعني المفصل مدرسة في النحو مستقلة، وقامت عليه شروح، وصنف أيضا الزمخشري في اللغة أساس البلاغة، وهو معجب وهو معجز. والزمخشري نفسه معتز بكونه من علماء العربية. استمع إلى قوله في مقدمة المفصل، يقول: الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية، وجبلني على الغضب للعرب والعصبية، انتهى. ونجده يفتخر في الكشاف، وتأخذه النشوة في بعض المواضع التي يقرر فيها مسألة من مسائل النحو، فيشير إلى أن هذا وأمثاله، أي التقرير الذي قرره، مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه، وهو يعني نفسه. قلت: فتضلع جار الله من النحو أعانه على فهم أسرار التراكيب وبلاغة الأساليب ومعرفة مقتضيات الأحوال، ولهذا فإنه يؤكد على المفسر في ديباجة تفسيره وفي أثناء تفسيره يؤكد عليه أن يعنى بأوضاع اللغة. استمع إليه يقول في الكشاف، يقول في أواسط المجلد الأول: ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليما من القادح. فإذا لم يتعاهد المفسر أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل. ويذكر في موضع آخر من الكشاف أيضا أن من يتناول التفسير ولا يد له في العربية أنه قد يلحد في آيات الله وهو لا يشعر. وذكر في مقدمة المفصل عن علم الإعراب أنه المرقاة المنصوبة إلى علم البيان والمطلع على نكت نظم القرآن، وأنه الكافل بإبراز محاسنه الموكل بإثارة معادنه. قلت: والعلماء على كثرتهم مقرون للزمخشري بالتقدم في العربية، وانظروا إلى نقلهم عنه، حتى خصومه الذين أكثروا من التعقب عليه ومناقشاته كأبي حيان رحمه الله، فإنه بعد أن ساق كلمة الزمخشري السابقة التي تكلم فيها على مسألة الجثو بين يدي سيبويه قال أبو حيان في معنى كلامه: نعم، وهو قرأ سيبويه كله على الإمام أبي عبد الله الغساني وأجازه به. ويا أيها الإخوة، قرأ الزمخشري الكتاب على الغساني في الحرم وعمره 50 سنة بعد أن طار اسمه في الآفاق. ومما يجمل أن أريده هنا أن مناقشات أبي حيان للزمخشري أو كثيرا منها فيها نظر. وذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن الزمخشري يستعمل مصطلحات البيانيين يريد البلاغيين، فيعترض عليه أبو حيان ظنا منه أنه يتكلم في النحو. وأبو حيان كما يقول ابن هشام ليس من علماء البلاغة، وكان أستاذي الدكتور محمد أبو موسى حياه الله يقول في كتابه بلاغة الزمخشري في الكشاف، يقول إن أبا حيان متحامل على الزمخشري، سطحي في مناقشاته له. من قوة الزمخشري في العربية وتعظيمه لها أنه ليس بمقلد لأصحابه المعتزلة فيما يتعلق بمسائل العربية، كما ذكر ذلك الشهاب في حاشيته على البيضاوي، كما أنه ليس بمقلد لهم في مسألة الإعجاز، فإن كثيرا من المعتزلة يقولون، وهذا ما أومأت إليه سلفا، يقولون إن القرآن معجز بالصرفة، أما الزمخشري فيرى أنه معجز بنظمه وما فيه من الإخبار بالغيوب، وقرر ذلك في مواضع من الكشاف ذكرتها عندي في الأوراق. والحاصل أيها الكرام أن الزمخشري علامة في العربية، فيؤخذ عنه فيها كما يؤخذ عنه في البيان. وثاني الأمرين في إجادة الرجل أنه ترسم خطى العالم الجهبذ والبلاغي الكبير عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وطبق في تفسيره الكشاف كل ما كتبه عبد القاهر في كتابيه الدلائل والأسرار، لأنه اكتشف في هذين الكتابين عبقرية عربية ودلائل عظمتها. ولقد كانت آراء عبد القاهر ونظريته في النظم واضحة كل الوضوح في ذهن جار الله، ولهذا صرح بأن أسرار القرآن ونكته لا يبرزها إلا علم البلاغة، وإلا بقيت محتجبة في أكمامها. ومن هنا مضى الزمخشري في كشافه يحلل آية الذكر الحكيم ويكشف عن روعته وجماله ليبين وجه الإعجاز، مهتما خاصة بعلم المعاني والبيان لتشابكهما في دلالات الألفاظ والتراكيب وفي أسرار التنزيل القرآني ولطائفه الدقيقة. وإن كانت عناية الزمخشري بالعلم الأول المعاني أتم وأكمل، لأنه رأس علوم البلاغة، ولأن عبد القاهر وغيره عللوا به إعجاز القرآن، فهو مدار الحجة القاطعة والدلالة الساطعة. أفاد الزمخشري أيها الإخوة أيما فائدة من علم عبد القاهر في كل ما عرضه في الكشاف من خصائص التعبير، مستعينا بما عنده من عقل ثاقب ومن محفوظ من كلام العرب، مع أنه لم يذكر عبد القاهر وهذا عجيب إلا مرة واحدة في سورة قاف، والله أعلم بذلك. وإنك إذا قرأت الكشاف بتركيز فإنك تجد الزمخشري يطل عليك من بين السطور بحماسته وتوثبه، وقد جمع نفسه وعقله وعلومه، وتراه وهو يستثير ذهنك ويحرك عقلك بطريقة السؤال والجواب. فإن قلت استعمل هذه أكثر من 1500 مرة، وبقوله ألا ترى، واستعمل هذه 1400 مرة، وغير ذلك من أساليب الاستثارة، يفعل ذلك ليطلعك على دقة القرآن وإعجازه وجمال أسلوبه في مناسباته وفي معانيه الإضافية من تقديم وتأخير وتنكير وتعريف وذكر وحذف وقصر ووصل وفصل وما إلى ذلك من خصائص العبارات، وما يكمل ذلك من علوم البيان في تشبيهاته وكناياته ومجازاته ووجوه الحسن اللفظية والمعنوية. ما زال الزمخشري يعالج بلاغة القرآن في تفسيره الكشاف حتى أتى بإضافات مهمة تحسب له في تاريخ هذا العلم من وضع طائفة من المصطلحات البلاغية كالالتفات والاستدراج واللف والكلام المنصف والإلهاب والتهيج إلى غير ذلك من المصطلحات. وأهم شيء وضعه إضافة على ما وضعه البلاغيون أنه هو الذي قسم علوم البلاغة إلى ثلاثة علوم: المعاني والبيان والبديع، ولم تكن معروفة بهذا التقسيم، وإنما كانت تسمى بالبديع كما سمى ذلك ابن المعتز في كتابه البديع، أو تسمى بالبيان كما يقول عبد القاهر وعلي بن خلف الكاتب. فجاء الزمخشري ورأينا البلاغة عنده تعني علوما ثلاثة، وإن كان ثم تداخل في هذه الموضوعات لديه، إلا أن له فضل الريادة في ذلك التقسيم، ولهذا تابع جمهور البلاغيين الزمخشري على هذا التقسيم. وأيما كان أيها الإخوة، فإن الزمخشري بكتابه الكشاف قد أحدث دويا كما قلت هائلا وحركة علمية في الساحة العلمية، ولا سيما عند البلاغيين، ولهذا كان الكشاف أحد المراجع التي اعتمد عليها الخطيب القزويني في كتابه المشهور بالإيضاح، وقد سماه الخطيب القزويني في كتابه قرابة 30 مرة. كما كان من آثار الكشاف أنه كان دافعا ليحيى بن حمزة العلوي لتأليف كتابه الكبير الطراز الذي يعد من كتب البلاغة المهمة، فكأن هذا الكتاب الطراز مرقاة لفهم الكشاف. ولهذا ذكر العلوي في أول الطراز أن جماعة من الإخوان شرعوا يقرؤون عليه الكشاف فاحتاجوا إلى فهم علم البلاغة، لأنه بنى كتابه على هذا العلم، قال فكألفت هذا الكتاب، فصار كتاب الطراز من كتب البلاغة المشهورة المهمة، وقرأوا ذلك في مقدمته فقد فصله. الطراز إذن سلم ومدخل لفهم الكشاف واستيعاب مباحثه، وذلك مشعر بدقة مسالك الكشاف ولطف إشاراته، وهذا ما أدركه مؤلفه نفسه جار الله. ولهذا فإن جار الله الزمخشري فيما بعد تأليفه الكشاف أحس أن قارئ الكشاف سيبذل فيه جهدا في قراءته وفهمه، وأن بعض أهل العلم ستخفى عليه بعض عباراته، ولهذا رأيت أنا رسالة كتبها عضد الدين الإيجي المتكلم الأشعري الشافعي المشهور، كتب رسالة إلى أهل العلم في الآفاق يسألهم عن عبارة لم يفهمها في الكشاف. لاحظوا أنه يسأل أهل العلم وهو من كبرائهم، وهذه الرسالة أوردها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في النحو. لهذا أيها الإخوة، لهذه الصعوبة التي أدركها الزمخشري في كتابه ولقوة عباراته، أحس أن قراء الكشاف بحاجة إلى استجمام وراحة بعد أن يقرأوا في الكشاف، فماذا صنع؟ ألف لهم كتابا يستريحون فيه، كتب لهم كتابه المشهور ربيع الأبرار، وهو كتاب حافل بالأخبار والحكم والطرائف، يقول في مقدمته: هذا كتاب قصدت به إجمام خواطر الناظرين في الكشاف عن حقائق التنزيل وترويح قلوبهم المتعبة بإجالة الفكر في استخراج ودائع علمه وخباياه، والتنفيس عن أذهانهم المكدودة باستيضاح غوامضه وخفاياه، وأن تكون مطالعته ترفيها لمن مل، والنظر فيه إحماضا لمن اختل، فأخرجته لهم روضة مزهرة وحديقة مثمرة، إلى آخر أسجاعه هناك. وبهذا أيها الإخوة يكون للكشاف مدخل هو الطراز، واستجمام هو ربيع الأبرار، كتابان صنفا من أجله، وهذا من النوادر في كتب أهل العلم. لقد كتبت دراسات عن الكشاف، كتب الدكتور أحمد الحوفي، وكتب أستاذنا درويش الجندي رحمه الله كتابا بعنوان نظم القرآن في الكشاف، وألف أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى مصنفه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وهي رسالة الدكتوراه. وكان أستاذنا أبو موسى يقول: لو جاءني طالب يريد التسجيل في بلاغة الكشاف لم أمانع. وتذكرني هذه العبارة لما في كشف الظنون حين ذكر حاجي خليفة شروحات الكشاف وحواشية قال: والكشاف حصن حصين. وقال مرة أخرى: هو مهرة لم تركب ودرة لم تثقب. ولا يزال الكشاف أيها الإخوة مرجعا معتبرا عند العلماء يرجعون إليه، وبخاصة أهل التفسير والعربية. وكان من العلماء من يقرأ الكشاف في المساجد والمدارس، وممن لهم عناية بذلك علماء اليمن، كما تجدون ذلك في تراجمهم في البدر الطالع وغيره، فإنهم يقرئون الكشاف. وحين دخلت صنعاء اليمن في منتصف ربيع الآخر سنة 1417، وجدت حلقة جماعة من الزيدية في جامع صنعاء يقرؤون الكشاف. ومعلوم أن الزيدية معتزلة في أصول الدين، فلهذا هم معنيون بالكشاف وغيره من تراث المعتزلة. ولهذا فإن كتاب عبد الجبار المغني الكبير وجدت جل مجلداته في اليمن. وما يزال المفسرون منذ ألف الزمخشري كتابه حتى عصرنا الراهن يراجعونه على اختلاف مذاهبهم، ويعتمدونه في توجيه الآيات وفي إعرابها وفي بلاغة القرآن، حتى الذين يردون عليه وينتقدونه ويخالفونه، فكلهم يعول عليه وينقل منه كأبي حيان والرازي، مع أن الرازي شديد في بعض عباراته عليه، قال فيه ذات مرة: الزمخشري فضولي كثير الخوض فيما لا يعرف، مع أن اسم الزمخشري وكتابه ورد في تفسير الرازي قرابة 800 مرة. والحاصل أن الكشاف مرجع للمتقدمين والمتأخرين، وكذلك عول عليه أهل السنة وذكروه في مؤلفاتهم، وأخذوا بقوله في مسائل ورجحوا بترجيحاته، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير المفسر إلى غيرهم من المفسرين إلى عصرنا هذا. وحسبنا أيها الإخوة في هذا العصر شيخ التفسير وحضراه النحليران المحمدان ابن عاشور والأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى، فقد اعتمد على الكشاف اعتمادا واضحا في كتابهما وناهك بهما، وقد ورد اسم الكشاف واسم صاحبه في التحرير والتنويد أكثر من 1000 مرة، كما ورد اسم الزمخشري وكتابه في أضواء البيان 400 مرة تقريبا. طبعا سهلت علينا هذه التقنيات الحديثة ولله الحمد، فالإحصاءات في لحظات أو في ثانية. أخبرني صديقنا العالم الجليل المفسر الدكتور عبد الله الأمين بن محمد الأمين الشنقيطي أن والده العلامة محمد الأمين صاحب أضواء البيان كان كثير الرجوع إلى الكشاف في تحضيره لدروسه التي كان يلقيها في المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية، وأن محمد الأمين والده يشيد بقوة فهمه ودقة اختياره، وكان كثيرا ما يصوب رأي الزمخشري ويقدمه على غيره من كتب التفسير التي كانت تقدم إليه في بيته ليحضر منها. وأخبرني الشيخ عبد الله أن والده قال: لم يفهمها فلان ولا فلان، وإنما فهمها هذا الرجل، ويشير إلى الكشاف بيده. للكشاف أيها الإخوة مزايا أخرى يذكرها العلماء سوى ما ذكرت من عنايته بالبلاغة والعربية، فمن ذلك خلوه من الحشو والتطويل، ومنها عنايته ببدع التفاسير والرد على أصحاب الأقوال الضعيفة وبيان سقوطها لا سيما في الإعراب والمعاني. ومن مزاياه سلامته في الغالب من الإسرائيليات ومن القصص، ومنها أيضا عنايته في بيان المعاني على لغة العرب. ومن مزايا الكشاف أيها الإخوة تعظيمه للشريعة ومصاولته للمبتدعة الصوفية، كما ترون ذلك في حديثه عند آيتي المحبة في آل عمران والمائدة. ومنها أيضا عيبه على الناس تساهلهم بالأحكام، وذلك في مواضع من تفسيره استمع إليه يقول: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به. وقال مرة: هذا مما الناس عنه في غفلة، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة. ومن ذلك تعظيمه لآيات الله الكونية وذم الغفلة عنها، كتعليقه على آيات سورة الأنبياء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ولن أنقل ما نقلته من نصوص وهي لطيفة بديعة. منها أيضا إجلاله للصحابة، ومنها دفاعه عن عائشة رضي الله عنها، فقرأوه في تفسير سورة النور. وله أيضا استنباطات بديعة وتعليقات جياد وتحليلات ماتعة في بيان لطائف النظم، كقوله تعالى على قول المشركين: فقالوا أبشر يهدوننا؟ قال أنكروا أن تكون الرسل بشرا ولم ينكروا أن يكون الله حجرا. ومن استنباطاته اللافتة قوله عند آية المائدة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قال وفيه فائدة جليلة وهي أن على كل آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علما وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله. انتهى إلى غير ذلك من كلامه وتحليله، وهو كثير مطرب معجب. حتى إن ابن المنير على قسوته في بعض المواضع الذي ألف الكتاب في الرد عليه، ألف الانتصاف كما سيأتي، لم يستطع أن يكتم إعجابه بكتابات الزمخشري، فقال مرة عند أحد تحليلاته: هذا كلام نفيس يستحق أن يكتب بذوب التبر لا بالحبر. وقال في موضع من تعقيباته: هذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب، رددته على سمعي فزاد رونقا بالترديد واستعاده الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيد. وقال في مرة ثالثة عند قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قال بعد تحليل الزمخشري لهذه الآية: قال وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان. انتهى كلامه. لقد ذكرت أيها الإخوة آنفا أن كثيرا من الأسرار والنكات البيانية المتداولة في كتب المفسرين بعد الزمخشري هي مأخوذة عنه أو عن فكرة أثارها ونماها من بعده. وقد قيل إن الفكرة كالشجرة تنمو وتكبر بتعاهد اللاحق بعد السابق. والكلام على مزايا الكشاف يطول ونقولاته بديعة، وأنا نقلت أشياء قد ترونها إن شاء الله لاحقا انتقيتها لكم، واختيار الإنسان دليل على عقله كما يقال. أيها الإخوة، أنصفنا الرجل أو قاربنا أن ننصفه فيما أرى، والعلم عند الله تعالى، ونترك هذه الجوانب التي رأيناها مشرقة عند الرجل، والله عز وجل أمرنا بالعدل مع كل أحد، وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا كانت هذه الجوانب مضيئة في الكشاف فإن ثم جوانب هي في الحقيقة مظلمة أذهبت بهجته وأفسدت حسنته، ألا وهي ما دس فيه من أصول المعتزلة بطرق ظاهرة وأخرى خفية. والرجل مجاهر بمذهبه، ونقل ابن خلكان أنه كان إذا زار أحدا فإنه يطرق الباب، فإذا قيل له من بالباب قال أبو القاسم المعتزلي. وهذه المجاهرة موجودة في الكشاف ظاهرة من أولى صفحاته، ولهذا ذكر في الديباجة كما تقدم أنه ألفه بناء على طلب إخوانه من الفرقة العدلية. ولهذا كان للكشاف هدفان، أنا لا أدري أيهما الأكبر في ذهن الزمخشري. الهدف الأول الكشف عن بلاغة القرآن، والثاني نصرة الاعتزال والدعوة إليه. فإن الزمخشري جعل تفسيره لكتاب الله ديوانا يعرض فيه عقيدة أصحابه المعتزلة، ويستدل فيه لأصولهم الخمسة المعروفة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقصر الآيات على ذلك قصرا لتوافق أصولهم، واستعمل في ذلك دهاءه البالغ، وإذا مرت به آية تخالف مذهبه لوى عنقها وجعل يدور عليها من كل جهة ليبطل دلالتها كما يدور السبع على فريسته. فالكشاف هو في نظر أهل العلم كتاب المعتزلة، وهو وكر المعتزلة. وأرى أنا أن الزمخشري خلد مذهب الاعتزال بتفسيره بعد أن كاد يتقلص وبعد أن انحسر ظله، ولهذا لم يبعد الذهبي رحمه الله حينما وصف الزمخشري في سير النبلاء بأنه كبير المعتزلة. مصداق ذلك أيها النبلاء أننا رأينا الرجل متعصبا جدا للاعتزال، نسأل الله العافية، ووجدنا تفسيره من أوله إلى آخره يدور في هذا الفلك. ولا عجب، فإنه صرح في سورة آل عمران بأن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده بشيء من الدين. ويظهر أن التعصب سمة عند الزمخشري، وأنه لا يعرف التوسط، فكما كان متعصبا في الاعتزال فهو متعصب في انتسابه لمذهب أبي حنيفة، ولهذا كان يقول: وتد الله الأرض بالأعلام المنيفة، كما وتد الدين بعلوم أبي حنيفة. وإذا قرأنا تفسير الكشاف وجدنا الرجل يقبل ويدبر في نصرة مذهبه، وآية ذلك أنه نظر إلى القرآن نظرة عامة، فجعل الآيات المؤيدة ظاهرها للمذهب الاعتزالي محكمة، وتلك التي تخالفها متشابهة، ثم طفق يرد المتشابهة إلى المحكم في نظره ليخضع تفسيرها للرأي الاعتزالي. وهذا النحو من التفسير ما يعرف بالتأويل، وهذا نفسه ما صنعه سلفه القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي الذي ألف من أجل ذلك كتابه متشابه القرآن. وقرر هذا الكلام الذي أقول لكم في المحكم المتشابه الزمخشري في مطلع سورة آل عمران. فمقصودي هنا أيها الإخوة من هذه النقطة أن أبين لكم أن الزمخشري أيد الاعتزال بكل ما استطاع من فكر وعلم وعقل، واستنجد باللغة والنحو والبلاغة، واستنجد بكل شيء أمامه ليصحح عقيدته، وما زال كذلك حتى جعل يستشهد بكلام السائلين الشحاذين من أهل مكة، فإنه قال في تفسير قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك ذاته، والوجه يعبر به عن الجملة والذات، ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان؟ أراد بذلك نفي صفة الوجه الثابتة لله تعالى. وقال في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: وسمعت سروية، السروية نسبة إلى السرو محل في حمير، قال: سمعت سروية مستجدية بمكة في وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأون إلى مقائلهم تقول: عيينتي نويضرة إلى الله وإليكم. والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم، كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. أراد الزمخشري بذلك نفي رؤية الله في الآخرة، حيث حمل النظر على التوقع. مضى الزمخشري على هذا النحو يقرر عقائد المعتزلة، ولم يدع سورة من سور القرآن إلا دس فيها من معتقده، كما قال ابن المنير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. ولست في حاجة أيها الإخوة لأن أرد إليكم شيئا من نماذجه، فهو معروف في الكشاف وهو موجود، ولا جرم أنه مر بكم وأنتم من أهل الفن، كثير منه في قراءاتكم للكتاب، وجميعكم يعلم أن الزمخشري يؤول الآيات تأويلا يوافق مذهبه، ولا يهمه أن يواجه القارئ بذلك، لأنه في الأصل إنما كتب التفسير لأصحابه، ولا يضره أن يكون استدلاله بعيدا عن الحق حيث يتعامى عن أصول العلم، وربما أقول يستغفر القارئ أو كأنه لم يعبأ بأحد. ولهذا رأيت الطاهر بن عاشور رحمه الله على أدبه الجم وعلى عفة لسانه المعروفة كما يعرف ذلك الجميع، ومنهم أخونا الدكتور محمد إبراهيم الحمد لأنه متخصص في التحليل والتنوير، يقول ابن عاشور: الزمخشري دأبه كثيرا ما يرغم معاني القرآن على مسايرة مذهبه، فتنزو عصبيته وتنزوي عبقريته، يقول: فتنزو عصبيته وتنزوي عبقريته، وانتهى كلامه. ومن العجب أيها الإخوة، وهذا عجب، أن الزمخشري حين يخلي بين نفسه وبين ما فطرت عليه فإنه يكون مع الحق ويرجع إليه، ومصداق ذلك أنه تبرع في آخر الكشاف، كما أشار أخي الدكتور محمد، في تبرع في آخر الكشاف بدعاء طويل بديع في كلامه، قال: أسأل الله تعالى بخضوع العنق وخشوع البصر ووضع الخد لجلاله الأعظم الأكبر، مستشفعا إليه بنوره الذي هو الشيبة في الإسلام، متوسلا بالتوبة الممحصة للآثام، وبما عنيت به من مهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بمكة ومصابرتي على توكل من القوى وتخاذل من الخطى، ثم أسأله تعالى بحق صراطه المستقيم وقرآنه المجيد الكريم، وبما لقيت من كدح اليمين وعرق الجبين في عمل الكشاف. ثم بعد كلام قال: أسأله تعالى أن يهب لي خاتمة الخير ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد، ولا يفرحني بها على رؤوس الأشهاد، ويحلني دار المقامة من فضله بواسع طوله وسابغ نوله إنه الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. انتهى. لاحظوا أيها الإخوة قوله ويحل لي دار المقامة من فضله أي الجنة بواسع طوله، مع أنه قال عند قوله تعالى في الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله مبطلة. انتهى. ولو رجع الزمخشري إلى معتقده وحقق مذهب المعتزلة حينما جعل يتضرع لوجد أن سؤاله الجنة من الله عبث لا فائدة فيه، لأنه إن كان عاملا بما كلفه فالجنة له حق واجب كما تقوله المعتزلة، فلا يصح من الله الإخلال به لأن الله لا يخلف وعده، وإن لم يكن عاملا فليس له حق في أن يسأل الله الجنة لأنه حينئذ يسأل ما لا يستحق. فتبين أن دعاء الزمخشري هذا اقتضته منه الفطرة، وهو دليل على أن مذهب أهل السنة هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن الخصوم يرجعون إليها يشعرون أو لا يشعرون. ودعاء الزمخشري هذا بالمناسبة ذكرني بدعاء سلفه في رحلته أبي عثمان الجاحظ، فإنه قال في ديباجة البيان والتبيين أو التبين، قال في أول الكتاب اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. انتهى كلامه. أقول وأنا معقبا على كلام الجاحظ، العجب والتكلف من أفعال العبد الاختيارية وعلى أصول المعتزلة والجاحظ منهم، فالله لا يقدر أن يصرف العبد عن فعله ولا أن يجعله فاعلا، فكيف يقول الجاحظ نعوذ بك اللهم من العجب والتكلف؟ ولكن ذلك من الجاحظ رجوع إلى الفطرة من حيث لا يعلم أو من حيث لا يشعر. نعم لو قال أعوذ بالله من الجنون والمصائب وما أشبه ذلك فإن هذا مستقيم على أصولهم، لأن النعم والمصائب فعل الله وخلقه. أيها الإخوة أيما كان الزمخشري معتزلي صلب، ونحن الآن لا نحاكم الرجل فقد رجع إلى ربه، وما ربك بظلام للعبيد ولا تضيع عند الله الحسنات. وإن كان بعض علمائنا الكبار أفتى بعدم الترحم عليه وسمعت ذلك منه، فإن هذا ليس تكفيرا للرجل بل يكون من جنس ترك الصلاة على المبتدع والعاصي، وهذه مسألة مهمة. والمعنى أنه لا يخص بدعوة ولكن يدعى لعموم المسلمين فيدخل فيهم، فمن ترك الترحم عليه فإن هذا هو منزعه. ويرى بعض الزمخشري ويرى بعض العلماء أن الزمخشري تاب من اعتزاله، وقد صنف أبو عبد الله الصغير المعروف بالإفراني من علماء القرن الثاني عشر صنف رسالة سماها طلعة المشتري في ثبوت توبة الزمخشري، ولا أعلم شيئا عن هذه الرسالة، ولكن نقل المقري في نفح الطيب عن أبي الحسن الأندلسي رحمه الله أنه يقول شيئان لا يصحان، توبة إسلام إبراهيم بن سهل وتوبة الزمخشري من الاعتزال. أما أنا أقول الله أعلم بذلك، والذي يهمنا الآن أيها الإخوة هو الكشف عن الكشاف والحديث عنه باعتباره مرجعا معتبرا في التفسير، فلا بد من الحديث فيه وبيان الحق. فأقول إن الذي استوقفني أيها الإخوة في الكشاف مع ما فيه من العظمة في جوانب البلاغة والعربية ما دسه فيه مؤلفه من الاعتزال بدها، حتى إنه يروج على كثير من العلماء والمفسرين الذين يعتقدون فساد قوله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، فينقلون كلامه ولا يهتدون إلى باطله. وذكر ابن المنير في أحد تعقباته على الكشاف أن اعتزاله في الكشاف أدق أو خفي أدق من دبيب النمل، حتى ذكر أن الاطلاع على الاعتزال في الكشاف يكاد يكون من الكشف. والزمخشري بدهائه وبلاغته وسعة علمه يخلب القارئ، حتى إنه ليروج عليه هذا الاعتزال، ولهذا راجع اعتزاله على طائفة من أهل العلم، وهذا ما صدق ما ذكره فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه داعيه للاعتزال. فإنك إذا قرأت الكشاف أعجبك الكلام، لأنه من الكلام الذي يملأ الفم ويعلب في الأذن وعليه روع، ولو قدر أن طرقت باليد كلام الكشاف لوجدت له رنينا، ولكن في داخله السم كما يقولون. استمع إلى مقاله عند قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين. أراد ماذا؟ أن القرآن مخلوق. ولهذا تناقل الناس عبارة البلقيني المشهورة: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، منها أنه قال عند قوله تعالى: من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم؟ أشار إلى عدم الرؤية. أيها الإخوة، جاء الحديث الآن المهم الذي أريده، فأرجو أن يمهلني الإخوة قليلا. من أكبر الوسائل التي استخدمها الزمخشري لتأويل الآية وعسفها إلى معتقده، من أكبر الوسائل علم البلاغة، فإن الرجل لا يزال يستعمل قواعد هذا العلم ولا يفتأ، يحاول فيها كل محاولة حتى وإن كانت لا تطاوعه في صلب القواعد، فيعمد إليها مستنجدا لنصرة مذهبه. ولهذا فإن هنالك أبوابا بلاغية استعان بها الزمخشري وجعلها في كمه حتى يروج ما يريد أن يقوله. فمن ذلك ما ذكره السبكي في عروس الأفراح، أن الزمخشري أكثر الناس أخذا بالاختصاص لخدمة مذهبه، وأنا أقول والزمخشري من أكثر الناس أخذا بالمجاز لهذا الغرض، فإنه حمل صفات الله عز وجل على المجاز لا على الحقيقة، كما جعل إضافة فعل الخلق إلى الله من قبيل المجاز، فصرح في أساس البلاغة أن قولهم: خلق الله الخلق مجاز، وخلق الخراز الأديم والخياط الثوب حقيقة، ليخرج أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته، منزها الله بزعمه عن أن يخلق المعصية والشر. وهذا معنى نفي القدر الذي يعرف عند المعتزلة بالعدل، والرد عليهم أيها الإخوة معروف. كما لجأ الزمخشري أيضا في نصرة مذهبه إلى التخييل، وقال عنه: لا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء. ومن الأمثلة على ذلك عند الزمخشري ما قاله في تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل. والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة ولا جهة مجاز، انتهى. وتابعه على هذا القول الفاسد في التخييل بأن الصفات محمولة على التخييل صاحب كتاب الطراز الذي استمعتم إليه. أيها الإخوة، جعل نصوص الصفات من الاستعارة التخيلية يقتضي أنها لا حقيقة لها لظاهرها، وليس لها تأويل يخالف ظاهرها يراد من المخاطب فهمه، بل المراد أن يتخيل السامع والمخاطب ما لا حقيقة له في الخارج. وفي نفس الأمر، وقد سلك الزمخشري بقوله هذا في آية الصفات مسلك أهل التخيل من الفلاسفة لا مسلك أهل التأويل من المتكلمين النفاه من أصحابه المعتزلة وغيرهم، فهؤلاء وإن كانوا على ضلال فإنهم خير منه. كما استعان الزمخشري بفن التخيل في تأويل الصفات، استعان به أيضا في تأويل طائفة من نصوص الغيب وأحوال المعاد والمعجزات والكلام الصادر من الجنة والنار، وهنالك نصوص نقلتها هنا وعلقت عليها. وعلى كل حال، فإن الرازية على جهميته انتقد الزمخشري في حمله كلام الله على التخيل ولم يرتضي مسلكه ذلك، ولا شك أن الرازي خير من الزمخشري في هذا الباب. ويقول الرازي بعد أن نقد الزمخشري في حمله هذه الأبواب على التخيل، قال: لو فتحنا هذا الباب لم فتح التأويلات الباطنية، فإنهم أيضا يقولون المراد من قوله تعالى: فاخلع عليك، الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل، انتهى كلامه. وصفوة القول أيها الإخوة أن الزمخشري سخر البلاغة لخدمة عقيدته، ولهذا لم يزل يثني على علم البلاغة في كتابه بعد تأويلاته العقدية، وفي طي كلامه تعريض برسوخه في ذلك العلم ولا شك، كقوله: ومن أحس بعظم مضار فقد هذا العلم علم مقدار عظم منافعه، كما أنه يرى أن الجهل بالبلاغة سبب للضلال، وله في ذلك كلام مبثوث في تفسيره الكشاف. وإن أراد الزمخشري أن الجهل بهذا العلم علم البلاغة يورث الخطأ في التفسير فهذا كلامه قد يقبل، وإن أراد أن البلاغة تصحح مذهب الاعتزال فذلك باطل ولا شك. وفي الكشاف أيها الإخوة جوانب سيئة غير حسنة، من ذلك أنه تكلم على أهل السنة وسلقهم بلسانه الحاد، ولهذا تراه يصف أهل السنة بالمكابرة وأنهم مفترون مبتدعة يعكسون الحقائق، وأنهم يستدلون بالحديث المرقوع بالقاف أي المفترى الموضوع، وهجاهم بأبيات في تفسير سورة الأعراف ولا يهمه أيا كان مخالفه. ولهذا لما ساق قول من يرى فناء النار وأتبعه بحديث يروى عن من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تكلم في عبد الله بن عمرو بكلام بذيء. وفي مقابل ذلك أشاد الزمخشري بإخوانه وأصحابه المعتزلة ومدحهم كثيرا في كتابه الكشاف، وقرأوا كلامه في مدح عمرو بن عبيد عند قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. للزمخشري أيضا كلام قبيح في حق نبي الله نوح، قاله عند قوله تعالى إنه ليس من أهلك، وله أيضا في كلامه تفسير وجرأة. والظاهر أن الزمخشري يغيب عنه إدراكه في بعض الأحيان، فما يحسب لمن أمامه حسابا، ولهذا تصدر منه الكلمات البذيئة في حق الصالحين وفي حق أهل الفضل. بل إنه قال عند قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال إنه كناية عن الجناية، ولأن العفو رادف لها قال ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. وله كلام قريب من هذا عند قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، حتى قال السيوطي عن هذه الآية قال ومن ألطفه عند هذه الآية قال ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولم يتأدب الزمخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب. وقال ابن المنير معلقا على كلام للزمخشري تعرض فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ الزمخشري من سوء الأدب إلى حد يوجب عليه الحد، وسماه مرة الجلف. إذا سمعتم إغلاظ أهل العلم أيها الإخوة على الزمخشري فإنه هو الذي تسبب في ذلك، لأنه يعني أوقع نفسه فيما يوجب أن يعرضه لمثل ذلك. لهذا أيها الإخوة ولغيره من هذه المخالفات في الكشاف انبر العلماء للرد عليه، لا سيما أن كتابه استطار كما ذكرنا وكشف اعتزالياته، وصنف ابن المنير كتابه الانتصاف وهو مطبوع، وألف أبو علي السكوني كتابه الكبير التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز، وطبع طبعة رديئة مع الأسف جدا لا يوثق بها ولا أذكرها إلا على سبيل التحذير منها، طبعته دار الكتب العلمية، والكتاب فيه قواعد وفوائد، وهو موجود في مكتبة جامعة الإمام، وهو عندي أنا أفيد منه من زمن طويل. ومن كلامه الجيد قال في وسط الكتاب في الورقة 122 قال لفظ كي عند الزمخشري من اعتزالياته، فليحذر منه حيث وقع في كلامه، انتهى كلامه. كانت أيها الإخوة حدة الزمخشري وتعصبه الشديد لنحلته سببا في إغراض العلماء القول له والتحذير من كتابه، حتى أفتى العلماء بعدم القراءة في الكشاف. وحتى قال ابن حجر الهيثمي كلمة قاسية في حقه، قال الزمخشري حامل راية المعتزلة إلى النار، وهذه الكلمة شديدة جدا. وقال زروق المالكي في النصيحة الكافية ويحرم الثناء على أهل البدع والأهوى كالزمخشري وكتابه. وقطع ابن أبي جمرة شارح البخاري بتحريم النظر في الكشاف سواء كان الناظر عالما بالاعتزال أو غير عالم، وكلمته فيها تفصيل فقرأوها في كتابه في شرح البخاري، ونقلها عنه ابن حجر رحمه الله في ميزان في لسان الميزان. وأيضا ذكر تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم قصة والده تقي الدين أنه أقرأ الكشاف ثم أمسك عنه بسبب الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في هذا الكتاب من النكت والفوائد البديعة، وذكر أنه صنف كتابا سماه الانكفاف عن إقراء الكشاف وهو في طريقه إلى الخروج إلى الناس. ومما أخذ على الزمخشري إراده للحديث الضعيفة والموضوعة، ومعلوم أن الرجل ليس له خبرة بالحديث. ومما أخذ عليه أيضا وهذا قد لا ينتبه له بعض الناس استخفافه بتوهيم القرى كما يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير، وتخيل هو أن القراء إنما يقرؤون من محض اجتهادهم، وهذه آبدة عظيمة. أيها الإخوة ما لا بد من بيانه فيما مضى أهم ما للزمخشري وأهم ما وقفت عليه من كلام أهل العلم، وليس موقف الآن موقف محاكمة للرجل ولا للموازنة بين حسناته وفرطاته، ولكن الذي يهمني الآن بيانه أمور، أولها وسأقولها باختصار أن الكشاف بحاجة إلى تحقيق علمي صحيح بعد جمع نسخه وهي كثيرة، ولا بد من اختيار أفضلها وأصحها بدءا من نسخة المؤلف إن وجدت أو من نسخة قرئت عليه أو صححت على نسخته، وذلك لأن جميع نسخ الكشاف التي اطلعت عليها مطبوعة فيها تحريف وتصحيف، ولا أستبعد السقط. وأنا أذكر لكم نموذجا واحدا الآن، خطأ في جميع التفسير، في جميع المطبوع من تفسير الكشاف، بدءا من طبعة كلكتة التي طبعت سنة 76 و200 و1000 إلى آخر طبعة في ما وقفت عليه، وهي طبعة دار الكتاب العربي التي حققها كما يقال تحقيقا تجاريا أبو عبد الله الزهراوي كما يقول، وطبعت سنة 12 و2000 من الميلاد. لاحظوا كم بين الطبعتين، 160 سنة. طبع الكشاف عشرات الطبعات، وفي جميع الطبعات إلا طبعة بولاق وجدت، لاحظوا هذا الخطأ. يقول الزمخشري عند فوائد تقطيع القرآن سورا، قال ومن فوائده عند قوله تعالى وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، قال ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا. هكذا ورد في جميع نسخ الكشاف المطبوعة وهي بالعشرات، كذا جاء بيانا بياء. وهذا أيضا وجدته في النسخ التي غير تفسير الكشاف عند النسفي وعند المعاصرين عند وهب الزحيلي. والصواب أيها الإخوة أنه أفخم من أن يكون ببانا واحدا، بباء واحدة يريد شيئا واحدا، وهذا يستقيم مع كلامه ويعطي البلاغة التي أراد، كما بيّن ذلك الشارح الطيبي والجرجاني. أقول أيها الإخوة هذا الكلام كنت قلته قبل أن أطلع على حاشية الطيبي التي طبعت قريبا في دبي مع الكشاف، فإنهم حققوا الكشاف لأول مرة تحقيقا علميا ومقابلا على نسخة خطية، أحد مجلديها مقابل على نسخة المصنف كما نص عليه ناسخها في المقدمة، وبذلك أسدوا للعلم خدمة جليلة. ولقد كشفوا في تحقيقهم أن في الكشاف سقطا وتحريفا وأخطاء، وعلى هذا فلا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى نسخة الكشاف المطبوعة الحالية إلا أن يرجع إلى الطيبي. الأمر الثاني الذي أريد بيانه أيها الإخوة أنه لا ينبغي أن يطالع الكشاف إلا من كان له دراية بالعلم الشرعي ومن له تمييز بين الحق والباطل، وبخاصة في المسائل التي بنى عليها المعتزلة أصولهم وخالفوا بها أهل السنة، وعلى هذا فلا ينبغي أن يوصى بقراءة الكشاف لا لعوام الناس ولا للمثقفين بل ولا على طلاب الجامعة فضلا عن من دونهم، ولا أن يكلف بالرجوع إلى الكشاف ولا بالنقل عنه، بل يقرأه طلاب الدراسات العليا وبإشراف أساتذتهم، فإنه ربما قرأ إنسان عادي واطلع على بدعته فاستقرت في قلبه، ولهذا حذر العلماء من مطالعته. فمن ذلك ما ذكره التاج السبكي قال وقول عندنا فيه أنه لا يسمح بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج السنة لا تزحزحه شبهات القدرية. وذكر أيضا قريبا من هذا الكلام السيوطي في التحبير، وذكر أيضا قريبا من هذا الكلام ابن أبي جمرة، وذكره غيره من أهل العلم. والأمر الثالث أن الكشاف بحاجة إلى من يرد عليه اعتزاله ويبطله ويبين فساد هذا المذهب وضلاله، ردا على وفق منهج أهل السنة والجماعة، إذ لا يوجد رد كذلك فيما أعلم. والمطبوع الموجود من الردود على الكشاف رد ابن المنير الموسوم بالانتصاف ورد أبي عمر السكوني المسمى التمييز، وهما أشعريان فلا يمثلان أهل السنة والجماعة. نعم يستفاد في من كتابهما في مسائل كالقدر وإنفاذ الوعيد والتخييل الذي حمل الزمخشري عليه الآيات وغير ذلك من المسائل، لكن أهل العلم يعلمون أن ثمة اتفاقا بين المعتزلة والأشاعرة في قضايا عقدية فاصلة وفي أصول الاستدلال عليها، وهي مسائل توافقت عليها الطائفتان لفظا ومعنى، وإليكم شيئا من الاتفاق بين الطائفتين، أنا جمعت ما حضرني من هذه الاتفاقات. في أصول الاستدلال أولا، الأشاعرة والمعتزلة عندهم أن الله لا يعرف وجوده إلا بالنظر، فلا يعرف بالفطرة ولا ضرورة العقل، وعندهم أن النظر والاستدلال على وجود الصانع سبحانه إنما وقع بدليل بدعي وهو حدوث الأجسام بحلول الأعراض فيها إلى آخر الكلام. وعندهم أيضا عند الطائفتين تقديم دلالة العقل على النقل عند التعارض. وثانيا في أصول العقيدة والتوحيد عندهم عدم ذكر توحيد الألوهية في أنواع التوحيد، وعندهم إثبات أسماء الله تعالى وأنها أعلام محضة لا تتضمن وصفا قائما به سبحانه ما عدا الأسماء التي تشتق من الصفات السبع الذاتية عند الأشاعرة، وعندهم أيضا ثالثا نفي قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى سواء كانت فعلية أو فعلية ذاتية، وعندهم نفي تسلسل المخلوقات، وعندهم نفي الجهة عن الله، وعندهم نفي علو الله على خلقه، وعندهم أيضا نفي النزول الإلهي، وهذا داخل في نفي الأفعال الاختيارية. ولزم من اشتراك الطائفتين المعتزلة والأشاعرة، لزم من اشتراكهما في نفي الصفات اتفاقهما في مسائل من جهة الحقيقة والمعنى وإن اختلف فيهما اختلافا لفظيا، فمن ذلك القول بخلق القرآن، فإن قول الأشاعرة لا سيما المتأخرين في معنى قول المعتزلة إذ وافقوهم على أن كلام الله الذي هو القرآن المتلو والمسموع مخلوق، فليس لله في الأرض بيننا كلام، وكلامهم في هذا معروف، بل صرح عضد الدين الإيجي في كتابه المواقف وهو من أئمة الأشاعرة كما سلف أنهم أي الأشاعرة لا ينكرون قول المعتزلة أي في كون القرآن مخلوقا. وثانيا من الاتفاقات بين الطائفتين القول بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة من جهة العلو، فهو عند المعتزلة لا يرى مطلقا، وعند الأشاعرة يرى لكن لا من جهة العلو ولا من أي جهة، فكأنهم نفوا صفة الرؤية بردها إلى صفة العلم فوافقوا المعتزلة، فهذا اتفاق بين الطائفتين. إذن فأهل السنة بحاجة إلى رد على الكشاف، وأقترح هنا اقتراحين اثنين، أولهما أن يقوم أحد علماء السنة المعاصرين بالرد على الكشاف، أو أن يقسم الكشاف بين ثلة من طلبة الدراسات العليا النابهين للرد عليه في جامعات أهل السنة، ويكون للطالب مشرفان أحدهما شرعي والآخر من أهل اللغة والبلاغة، لأن المؤلف دس كثيرا من اعتزاله من طريق البلاغة وهي من الجهة نفسها التي يعجب الناس من أجلها بالكشاف، ولا بد أن يفيد هؤلاء ممن عني بالرد على الزمخشري كالذين سميناهم آنفا وكأبي حيان والطيبي وغيرهم من المفسرين. فإن لم يتيسر تنفيذ ذلك فإن الاقتراح الثاني وهو أن يتولى أحد علماء السنة اختصار الكشاف وتنقيته من الاعتزال، والاختصار كما هو معلوم أحد فنون التأليف السبعة التي لا يؤلف عالم عاقل إلا في واحد منها كما قال ذلك ابن حزم. ومن العجب أنني على ما قرأت من مختصرات الكشاف وهي كثيرة أنني لم أجد أحدا من أهل السنة اختصر الكشاف، مع أنهم يرجعون إليه وينقلون منه ويحتجون بإعراباته وباختياراته، وهذا مما يحتم المبادرة بذلك. والأمر الرابع الذي أنبه عليه أيها الإخوة أن علم البلاغة وهو الأساس الذي بنى عليه الزمخشري تفسيره ونفذ من خلاله لتأييد اعتزاله، هذا العلم بريء كل البراءة من البدعة والاعتزال، فإنه علم آلة وضع ليخدم علوم الشريعة لا ليهدمها، فهو كعلم النحو وعلم أصول الفقه ومصطلح العديث. والزمخشري وإن استغل علم البلاغة في نصرة مذهبه كما تقدم بيانه فإنه لا حجة له بذلك، وهو محجوج بكل ما استنصر به من هذا العلم في باطل، بل الذي أجزم به ويجزم به كل من درس علم البلاغة أن هذا العلم يؤيد الحق وينصر مذهب أهل السنة في أبواب الاعتقاد. والزمخشري لتعصبه الشديد لا يهمه أن يرد الحق ويتعامى عن الأصول الصحيحة وما تقتضيه قواعد العلم الواضحة ومسلماتها المعروفة، ولهذا تجده يراوغ عند النصوص التي تبطن مذهبه ويستعمل أسلوب اللف والدوران كما يقال. ومن أوضح الشواهد في ذلك وأجلاها أنه قال في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، قال هم أي الضمير بمنزلته في قوله هم يفرشون اللبد كل طمرة أو يفرشون رواية، في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص. فالزمخشري يجعل مجيء الضمير المسند إليه هم المسبوق بالنفي ما والمخبر عنه باسم الفاعل خارجين يجعل غرضه التقوية للاختصاص، والذي عليه البلاغيون أن مثل هذا التركيب يفيد الاختصاص، فيكون المعنى هؤلاء الكفار غير خارجين من النار فيلزم منه خروج غيرهم ممن دخل النار وهو غير كافر، وهذا خلاف معتقد المعتزلة فإنهم يرون أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار. ولهذا لجأ الزمخشري كما ترى إلى القول بأن تقديم الضمير هنا ليس للاختصاص وإنما هو للتأييد للتقوية والتأكيد، وهذا تراجع منه عن القاعدة البلاغية الشهيرة التي قررها هو نفسه في مواضع، وقد أجاد ابن المنير في الرد عليه وألزمه بما قاله في مواضع أخرى مما يخالف قوله هنا، بل قال ابن المنير عند هذه الآية قال سبحانه من امتحن الزمخشري بهذه المحنة على حذقه وفطنته والله ولي التوفيق. شاهد آخر ساقه السبكي في عروس الأفراح في أن الزمخشري ناقض نفسه في تقرير قاعدة بلاغية في كتابه ثم رجع ينقضها حينما استدل بها على عقيدته. والحاصل أن الزمخشري يتعسف في مخالفة القواعد لخدمة مذهبه، ولا يضيره عند نفسه أن يخالف الجماهير. ومما يذكر له في ذلك اختياره في الكشاف أن لن تفيد تأييد تأبيد النفي لتدل على امتناع رؤية الله المذكور في قوله جل وعلا قال لن تراني، فإنه قال عند هذه الآية، فإن قلت ما معنى لن، قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا، وذلك أن لا تنفي المستقبل، تقول لا أفعل غدا، فإذا أكدت نفيها قلت لن أفعل غدا. ثم فسر هذا التوكيد بما يفيد التأبيد، ولا شك أن هذا القول منه باطل وهو مخالف لما عليه الجماهير، ورد عليه مشهور معلوم. وللحق والحقيقة أيها الإخوة، هذا القول ينسب للزمخشري، وقرره ابن مالك رحمه الله وغيره حينما قال في شرح بيته في الكافية الشافية، قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قال القائل بذلك الزمخشري. الحقيقة إنصافا للرجل ليس هو أول من قال بها، بل وجدت عالما قبل الزمخشري جزم بذلك، وهذا هو أبو منصور ابن الجبان، كان حيا سنة 1640، وحديثه عن لن في كتابه شرح الفصيح في اللغة، وهو مطبوع حديثا في العراق، ولعل هذا من الإضافات يعني الحسنة في هذه المحاضرة في هذا المكان يعني تنسب لأهلها. والأمر الخامس الذي ينبه عليه وهو تتميم لما ذكرته آنفا، أن عبارة الزمخشري على سلاستها وقوتها سهلة مأنوسة في مجملها، يفهمها القارئ المتوسط هذا في الغالب، وقد يعرض في كلامه لمصطلحات بلاغية، وقد يجمل القول ويوجز في بعض تحليلاته البيانية فيصعب فهم مراده، ليترك للقارئ فرصة كي يتأمل ويعاود القراءة، وهذا يعرفه قراءه، وحينئذ يراجع الباحث الحواشي التي وضعت عليه، ولا سيما حاشية الطيبي الموسومة بفتوح الغيب التي طبعت قريبا وطبعها غنيمة، فإنها أجل حواشي الكشاف على الإطلاق. فإن لم تجد فيها يا طالب العلم ما يشفيك من فهم كلام الزمخشري، فأوصيك بمراجعة المفسرين من أتباع مدرسة الكشاف الذين سلكوا طريقته وعنوا بالبلاغة القرآنية، فإن لهم اهتماما ببيان مبهماته وبسط موجزاته، ولا سيما أصحاب حواشي البيضاوي كالشهاب الخفاجي والقونوي والشيخ زادة، لأن هؤلاء يعالجون عبارات تفسير البيضاوي وهو مختصر من الكشاف، وذكرت نماذج فيها كلمات حسنة في إيضاح كلام الزمخشري، لكن للوقت أدع ما ذكرته من النماذج لفرصة أخرى. وبعد أيها الإخوة، فهذه كلمات كاشفة عن كشاف الزمخشري، استطعت يعني أن أوجزها في هذا المكان وفي القول سعة. وكم كنا نود أيها الإخوة لو أن الزمخشري قصر كتابه على بلاغة القرآن وترك التعرض لمسائل الاعتزال مما شان كتابه، وهذه أمنية قديمة تمناها قبلي ابن المنير في كتابه في الانتصاف الذي رد به عليه، فإنه قال في بعض كلامه حينما علق على كلام الزمخشري الذي أعجبه، قال ليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان، فإنه فيه أفرس الفرسان لا يجارى في ميدانه ولا يمارى في بيانه، انتهى كلام ابن المنير. نسأل الله أن يغفر للجميع ويتولاهم برحمته، ونسأل الله عز وجل أن يعامل الزمخشري بعفوه ويتجاوز عن زلته لقاء نصحه في تفسيره لكلام الله عز وجل، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يجعل علينا تبعة فيما قلنا أو نقلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأشكر للحاضرين حضورهم، وأرجو أن أكون قد جئت بجديد يفيدهم ويمتعهم ولو قليلا، والله يتولانا برحمته وعفوه، صلى الله وسلم على محمد.
جزا الله شيخنا على هذه المحاضرة الثقيلة على العقل والخفيفة على النفس، وكأني بلسان الحاضرين يقول ليتك لم تسكت، فمع ثقل هذا الموضوع وعنف ممارسته، إلا أن الشيخ وفق هيمة توفيق في عرضه وفي تنقله من حديقة إلى حديقة، فمثل هذا العرض لمثل هذه الموضوعات الشائكة القوية الثقيلة هو مما يثري الموضوع ومما يزيد نهم المستمع ويزيد شوقه إلى مزيد من الكلام. وإلا فمثل هذه الموضوعات فيها ما فيها من العنف والملل والإثقال، ولكن الشيخ الدكتور عبد المحسن وفق في هذا العرض الذي أقترح أن رأى الإخوة ورأى رئيس الجمعية بعد المداولات بعد الأخذ أن تطبع هذه المحاضرة القيمة النفيسة في بابها، والتي أعتقد أنها مفيدة وكاشفة لكثير من التخصصات، وليس في مجال قرار علومه في التفسير وغيره، إنما في البلاغة وفي العربية وفي غيرها وفي أبواب العقيدة. فمثل هذه المحاضرة فيها إن شاء الله خير كثير، ويظهر فيها الجهد الجبار الذي بذل في سبيلها، وأسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسنات الشيخ. رئيس الجمعية أوصاني بالحزم وأنا لست من أهله، فأوصاني بألا تزيد على دقيقتين، وأنا أعرض هذا الاقتراح عليكم. الأستاذ الدكتور ناصر المنيع له مشاركة ومداخلة.
رئيس الجمعية وتقول أعرض الاقتراح عليك.
أنا أقول رئيس الجمعية يقول لي كذا، إن الخليفة قد أبى، يقول بشر إذا أبى شيئا أبيته. نعم دكتور ناصر تفضل. وين اللي بخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أتوقع أن الدقيقتين كافية جدا، وبحكم أن المداخل الأول أثني على هذه المحاضرة العطرة الماتعة التي اجتهد فيها فضيلة الدكتور عبد المحسن العسكر، وبين جلاء الموقف الصحيح مع هذا التفسير، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة مثال يعتذى لكل المحاضرات القادمة بإذن الله. يعني رسائل أو برقيات سريعة، بعضها يعني في محل الاستدراك وبعضها في محل السؤال. الحقيقة النقطة الأولى هو يعني ما صنعه الدكتور بارك الله فيه، وهي التوسط في النظرة إلى كتاب الزمخشري، وهناك مدارس إن صح التعبير في التعامل مع هذا الكتاب. يمكن أن نقول مدرسة المتخصصين في البلاغة الذين يمكن أن يقول طاروا بالكتاب وأثنوا عليه وغضوا الطرف قليلا عن أخطائه، وهناك المدرسة المتخصصين في العقيدة الذين لا يقبلون فيه كلاما وترد الموضوعات في مجالس الكليات متعلقة بالتفسير. وتوسط هذا من المدح للنفس، يعني توسط أهل التفسير بإذن الله في التعامل مع هذا الكتاب من حيث بيان ما فيه من إشراقات والتحذير ما فيه من أخطاء. الأمر الآخر أن النظرة إلى تفسير الزمخشري أيها الإخوة تنسب حقيقة راجت علينا كثيرا، وهي أن كتب التفسير بالرأي سليمة، ليس فيها خرافات ولا بدع ولا أحاديث موضوعة، ولا وأن الإشكال في كتب التفسير بالمأثور. وأنا أقول لكم أنه بعد هذا العرض نسبت هذه الفكرة، وتبين أن كتب التفسير بالمأثور ممن يرى التقسيم بين الاثنين هي أصح من ناحية الحديث وأصح من ناحية القصص. يعني لو قارنا الأحاديث الواردة عند البيضاوي وعند الزمخشري وبين الأحاديث الواردة عند البغوي وابن كثير مدارس مختلفة لوجدناها أسلم. الحقيقة الحكم بكون أبي حيان رحمه الله سطحي في مناقشته أظن حكم قاسم، ويعني أنا راجعت الحقيقة عدد من القراءات التي ردها الزمخشري في تفسيره، وتولى أبو حيان الرد عليه من ناحية اللغة والإعراب، وأيضا من ناحية أسباب النزول وتاريخ القرآن، فكان ردا شافيا. فالحكم بصفة عامة بأنه سطحي قد لا يناسب. الزمخشري خالف المفسرين قبله وبعده في مسألة التواضع وهضم الذات وعدم الثناء على مؤلفاتهم، يعني البيضاوي بعده والنسفي قصروا من همتهم أو قصروا في مدح كتبهم، لكن الزمخشري يعني لم يسلك هذه الجادة التي توارثناها عن السلف. بقي السؤال، طبعا ابن خلدون أثنى على حاشية الطيبي ووصف الزمخشري ببعض العجم، يعني الدكتور ساق كلام ابن خلدون في مدح كتاب الزمخشري، أيضا هذا نقل في اثناء على الحاشية ورد على الزمخشري فيها. بقي السؤال المهم عندي وهو الذي أدمح له الدكتور ويهمنا جميعا كطلاب علم وباحثين ونقلا عن هذا الكتاب، هي إشكالية النقل دون تروي على الكشاف. ما هي الضوابط يا دكتور أننا ننقل من الزمخشري دون أن نخطئ؟ يعني مثلا نقول من الإشكاليات ما ذكر الدكتور، احذر بعد كلمة إيش؟ الآيات التي تدل على خلق أفعال العباد، الآيات التي تدل على الهدى والضلال، وكثر شكري وجزاكم الله خيرا.
أنا رأيي شيخ لو
الفرصة في الأخير يا أحسن
مرة واحدة علشان المجال.
الدكتور ناصر التزم بدقيقتين بحكم أنه البعد والفضل المتقدم، وهذه محصورة من اللي بعدها. بدأ الحزم. الدكتور عيسى، الأستاذ الدكتور عيسى الدريدي، الأستاذ جامعة الملك شارع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله أن يكتب أجرك ويجزيك خير الجزاء الدكتور عبد المحسن على هذا الكشف الذي سميته عن كشاف. وتعليقي حتى لا يحزم عليه الدكتور محمد، أعرف أنه من ألطف الناس حتى لا يحزم علينا في الوقت، أقول أن هناك حجب أحيانا تقف أمام الاستفادة من أي علم أو كتاب، والكشاف من أكثر الكتب التي تناولتها أو تعرض هذا الحجب، وربما السبب الأكبر منها هو أنه الكثير وقضية الإشكاليات الاتصالية التي ذكر الشيخ وذكرها واستطرد الغبان عنها، لكن هذا الحجاب أصبح هو الأصل في عدم النظر لهذا الكتاب وحتى عند المتخصصين. وأنا أتحدث عن العصر، عن يعني المعاصرين، لكن المتقدمين يعرفون الكشاف ويعرفون قيمته وأهميته، والشيخ اصطفاه في ذكر الحركة العلمية التي أحدثها هذا الكتاب وإلى آخره. كنت أتمنى من الشيخ أن يجد يشير لشيء معين، وهو خبير بكتب إعراب القرآن الكريم، وقد ذكر أكثر مرة أن أبا حية ناقش الزمخشري وتعقبه، كنت أتمنى منه يشير إلى تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المنصور، وهو كما يعرف المتخصصون في الدراسات القرآنية والتفسير والإعراب والنحو ليس نسخة من شيخه كما يقال، بل هو رجل استفاد من شيخه وابتلع البحر كاملا وزاده زيادات كثيرة جدا، وتعقب الزمخشري تعقبات كثيرة في مواطن متعددة، بل حتى أن هذه التعقبات لقوتها وجودتها سجلت فيها رسائل متعددة في أقسام حتى في النحو وفي أقسام اللغة العربية في جامعة أبو القرى وغيرها، خاصة أنه يتقاطع مع صح التعبير مع 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 الزمخشري في قضية أن علوم العربية هي أصل عدة فهم القرآن الكريم، وقد ذكر هذا في مقدمته، وأن فهم القرآن الكريم ينبني على خمسة أصول، أغلب هذه الأصول الخمسة هي بالعربية. في لطيفة أشير فيها الدكتور وهو رجل لطيف وشاعر الدكتور عبد المحسن، ذكر أنه زار أهل اليمن ورأى أنهم يعكفون كثيرا على كتاب الكشاف، وذكر السبب الرئيسي وقد التقارب الفكري، لكن هناك سبب ربما وأنا لي علاقة بمفسرون أهل هذا المنطقة وما حولها، هو أنهم أهل أدب، أهل أدب، وأهل أدب كثيرا ما يعشقون كتاب الكشاف. أخيرا أتمنى من الشيخ، وهو قد اقترح هذا الاقتراح في هذا المجمع الحاضر من إخوان الإخوان والأخوات الحاضرين وممن يستمعون له، وقد اقترح اقتراحا ودعمه بمبررات هامة جدا، ولا أظن أن أحدا أولى من الشيخ الدكتور عبد المحسن ولا نزكى واحدا في أن يختصر هذا الكتاب حتى يزيل هذا الحجاب الذي حجب به هذا الكتاب عن كثير من طلبة العلم المتخصصين. وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وكما تفضل الدكتور ناصر أن البلاغيين ينحازون إلى الزمخشري، والدكتور عبد المحسن توصل، بل أكثر أن يكون مشروع الدكتور عبد المحسن،
نعم،
اللي هو الاختصار، وأيضا المآخذ على كل اقتراحات هذه يكون مشروع عند الدكتور عبد
المحسن. وشروطه التي ذكرها متوافرة فيه وذكرها،
وهو مقتنع بالمشروع
التفسير والعقيدة،
هو مقتنع بالمشروع تماما إن شاء الله.
هل هذه تكون من بركات هذا اللقاء، أن تكون انطلاقة لهذا المشروع؟ جزاك الله خير.
شكرا لكم. هذه مداخلة للدكتورة زينب كردي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم على تفضلتم في هذه المحاضرة الثرية، ومع ما ذكر الدكتور من يعني أننا وفق هذه الأصول التي ذكرت، لعل شيخنا الدكتور عبد المحسن العسكري يقوم بهذه المهمة، أو على الأقل يبدأ هذا المشروع بإذن الله. نسأل الله أن يتم هذا المشروع على خير، لأنه حقيقة فعلا يعني سواء باحثي الدراسات العليا في البلاغة أو في مجالات أخرى، كل من يعني يعود إلى الكشاف نجد فيه أنه يعني لابد أن يقع في هذه السقطات إلا من رحم الله. أمر آخر، ذكر الدكتور حاشية الطيبي حققت تحقيقا علميا في دبي، أسأل هل هي موجودة في المكتبات المطبوعة؟ أيضا من الحاشيتين ذكر الحاشيتين اللتين حققهما الحافظ اليمني وهما مخطوطان، لم تبين اسم الحاشيتين، وهل اطلع عليهما يرى انهما جديرتان بالتحقيق يعني؟
شكرا الله للدكتور زينب وكثرة الاقتراحات الدكتور عبد المحسن، رغم انه يصدق على صاحب الكشاف انها مالي الدنيا وشاغل الناس، ان شاء الله يكون لهذا اذن صاغية. الدكتور عبد العزيز الحربي لديه مداخلة حول عريب الزمخشري بالكشاف ومخالفتها لقواعد العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على افضل الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لشيخنا الشيخ عبد المحسن على هذه المحاضرة القيمة. حقيقة انه كان لي تجربة مع الزمخشري في المقارنة بين اعاريب في المفصل واعاريب في الكشاف، فنجد انه في المفصل بصري محض، حتى انك تستخلص نصوص سيبويه قبل ان يقرأ الكتاب على ابي عبد الله الرسام في مكة في سنة ما بعد 513 التي أنهى فيها المفصل، فتجد أنك تقطع النصوص من سيبوي الأسطر الخمسة والستة وهو لما يقرأ الكتاب بعد. الأمر الذي وجدته حقيقة تجد أنه يخالف ما يذكره في الكشاف، فمثلا في قول الله عز وجل في سورة هود يبلوكم أيكم أحسن عملا، تجد أنه ينادي هنا بالتعليق، لأن البلوى اختبار وهي طريق العلم وهو متلابسة، فإذا جاء إلى سورة الملك في أولها ليبلوكم أيكم أحسن عملا رجع وقال ليس من التعليق. أيضا في سورتين متتاليتين في قوله عز وجل في سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه، نجد أنه هنا لما أراد وردت قراءة شاذة مطويات فأعربها على الحال والعامل هو العامل المعنوي المتعلق بالضرب والجر والمجرور في اليمين. بعدها في السورة التي تليها في الآية 48 من سورة غافر إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد، لما جاء إلى كل بالنصب قال لا يجوز ذلك لأن عامل الحال معنوي. الأمر الثاني مما لاحظت حقيقة الخروج على قواعد العربية، حتى إن أكثر ما ذكر ابن هشام في النظم من أوهام المعربين يكون لزمخشري. أعرض لفظ الجلالة الله وهو علم أعرضه صفة، ذلكم الله ربكم في سورة فاطر أعرض لفظ الجلالة صفة. الأمر الآخر أيضا في آخر في الآية 109 سبحانك إنك أنت علام الغيوب في آخر سورة المائدة وردت علامة فجعلها صفة للضمير، مع أن النحويين يقولون الضمير أعرف المعارف لا يوصف،
فتجد ينقض ما يقول في أول كلامه قد يكون في صورتين متتاليتين. ووقفت حقيقة على بعض هذه الأشياء وجعلتها في أحد البحوث وشكرا لكم.
أحسنت.
أحسن شكر الله لكم دكتور عبد العزيز، وكنا سنقتر عليك أن يكون هذا موضوع إن شاء الله يرى النور إن شاء الله. هذا الأخ الأستاذ فهد العثمان طالب دراسات عليا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله محاضرنا ومقدم هذه المحاضرة وإخوة الحضور، وبشارة عاجلة وتلك عاجل بشرى المؤمن للدكتور، فإن هناك مشروع قائم الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم القرآن وعلومه بعنوان تحريف معاني الألفاظ، مشروع متكامل على جميع القرآن يتناول تحريفات 8 مدارس من المبتدعة منهم الزمخشري. ونوقشت إحدى رسائل أول رسائل هذا المشروع لباحث اسمه أمير الرشيدي، وحازت على الرسالة المتميزة يبدو قبل سنتين في الجمعية العلمية القرآن وعلومه. فيعني ولله الحمد يعني سيتعقب أصحاب هذا المشروع يعني الإشكاليات العقلية عند الزمخشري وعند غيره. النقطة الثانية لعل يخفى على شيخنا حفظه الله أن هناك كتاب للمسائل الاعتزالية على ضوء ما ورد في بن المنير للباحث الدكتور أحمد محمد الغامدي، تناول ناقش ابن المنير على ضوء رده على الزمخشري، وهذا المؤلف رسالة دكتوراه طبع في مجلدين طبعته دار الأندلس الخضراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم شيخ بعد هذه الإضافة، وتجيب عليهم ونسأل بعدين أنا دوري حبيت في الحشوف الأسئلة اللي بيني بيك.
يعني أجيب باختصار الوقت، والإخوة أشكرهم على ما أضافوا. بالنسبة لكلمة سطحي التي أخذها علينا الدكتور، أنا قلت هذه للدكتور محمد أبو موسى سقتها له، وذكرت أيضا كلمة ابن هشام رحمه الله في المغني عن أبي حيان وأنه يناقشه بمصطلحات البلاغيين ويظن أنه يريد النحو، وسطحي أنا حلتها للدكتور وهو يتحمل يعني قولته. والإشكاليات التي تفضلت بها، طالب العلم يعرف أصول أهل الاعتزال فيتحاشى يعني ما يثيره الزمخشري ويكون على توجس يعني في مسائل الصفات وفي الأبواب الخمسة المعروفة عنده، وأيضا طالب العلم يستعين بما كتب من الطيبي وغيره. وأبو حيان رحمه الله يعني ما يشكر له أنه على قسوته أحيانا على الزمخشري فإنه يشير للاعتزاليات وفي مواضع كثيرة يقول هذا اعتزال ويترك للباحث التأمل، يقول هذا اعتزال. ما ذكره الدكتور عيسى الدريبي من أن أهل اليمن يعني معنيون بالأدب، هذا صحيح، صحيح هم يحبون الكشاف للقضية الفكرية المعروفة وأيضا لعنايتهم بالأدب. وما ذكره عن السمين الحلبي من أنه يعني كان يؤاخذ أبا حيان كذا ويؤاخذ الزمخشري، نعم أيضا أضيف يعني إذا ما ذكرته أنت، أبو حيان شد على الزمخشري فسلط الله عليه تلميذه السمين، وكان أحيانا أيضا يتكلم عليه بكلمات قاسية يمكن مرت بك، نعم أحيانا لا يتكلم فيه بكلمات غير جيدة، أحيانا يقول لم يفهم أو ما أشبه ذلك. وجزاك الله خيرا. الدكتورة زينب الكردي قلت في حاشيتي الفاضل اليمني مخطوطتان موجودتان لكنهما لم تحققا، درر الأصداف وتحفة الأشراف موجودتان في اليمن، وفي جامعة الإمام هنا درر الأصداف موجودة. وبالنسبة لحاشية الطيبي طبعت قريبا، هي طبعت في دبي، طبعتها جائزة دبي للقرآن، وأظن أنها بيعت في المعرض أليس كذلك؟ نعم، وهي موجودة الآن يا أخوان ولا ما؟ في الأسواق؟ موجودة في مكتبة التدمرية موجودة. وما ذكره أخونا الدكتور عبد العزيز الحربي جزاه الله خيرا يعني في مسألة تناقض الزمخشري في قضايا العربية يعني هذا موجود صحيح عند الزمخشري، لكن أيضا يعني الرجل أكب بآخره على كتاب سيبويه، وذكر ابن عاشور هذه فائدة أذكرها لك الآن. ابن عاشور قال والزمخشري شديد المتابعة لسيبويه، هذه في التحرير والتنوير بهذه العبارة، والزمخشري شديد المتابعة لسيبويه. فيبدو أنه يعني حينما قرأ الكتاب وكب عليه وأيضا عني بالكشاف بأخره في حياته، لأنه قال في مقدمته أنا كتبته الآن وقد بلغت السن التي تسميها العرب دقاقة الرقاب، يعني في آخر عمره. فيبدو أنه استجدت لديه قضايا واختيارات نحوية وأدخلها في تفسيره الكشاف. ما ذكره الأخ فهد العثمان جزاه الله خيرا، أنا يعني من الكلام الذي اختصرته هنا في الأوراق كنت ذكرت هذه الرسالة التي ذكرتها أنت، وهي رسالة الأخ الشيخ الغامدي أحمد أو محمد الغامدي، وعنوانها المسائل الاعتزالية التي ناقشها ابن نُنَيِّر في الكشاف، أو من خلال المسائل الاعتزالية في الكشاف من خلال تعقبات ابن المنير. هذه الرسالة جيدة، وكما ذكر الأخ هي ماجستير ليس الدكتوراه، وأنا ذكرتها عندي في الأوراق. لكن المشكلة أن الرجل إنما تعرض لمخالفات الكشاف من خلال ابن المنير، فما تركه أكثر من مخالفات ما تركه، كما في المسائل التي أشرت إليها في التي توافق عليها الأشاعر والمعتزلة، فما ترك أكثر مما ناقشه، وهو جهده مشكور جزاه الله خيرا، وهو يعني على ما قرأته من كتابه يعني صاحب أدب وعلم وفضل يستفاد منه في ذلك.
الدكتور عبد العزيز الحربي ذكر أن الزمخشري في صورتين متقاربتين، والزمخشري كما تفضلتم يعني ألف الكتاب في غضون سنتين
وبالأسفر. نعم،
يعني هل يستجد لطيلة السنتين يعني أشياء يجعله يرجع، ومع الصورتين بجانب بعض؟
ما ذكر هشام نص عليها، وهو من قال أوهام المعربين في آخر المغني، يعني كل النحوية يقولون الضمير أعرف المعارف لا يحتاج إلى صفة، بل إن نصوص سيبويه تدل على ذلك، ومع ذلك يذهب ويقول صفة للضمير ضمير إن، حتى نص على في الآية 109 التي مطلع الثمن في آخر المائدة نص على ذلك.
يعني أقول طبيعي أن يوجد يعني في كلام هذا،
لكن لا يمكن يعني.
ومع ذلك بتقول يعني مثلا ليست في آية، يعني مثلا وثلاثة وربع، النحويون يقولون ممنوع على الوصفية والعدل، الزمخشري يقول بالعدل المكرر.
صح صحيح.
ومع ذلك أبو حيان قال هذا رأي لم يستجد، فليس مسألة ولا مسألتين ولا ثلاث ولا أربعة، يعني ابن هشام فقط يمكن أحصل خمس.
يعني ما ذكرته كما قلت لك صحيح، لكن الرجل معتد بنفسه ولا يهمه يعني أن يذكر قولا يخالف فيه الغير، إذا كان هو يخالف في الواضحات فغيرها من باب أولى، والرجل لا يهمه أن يختار الشيء ويأخذ نظيره، كما ذكرت لك في المسائل البلاغية التي انتصر بها للاعتزال وهي تناقض ما ذكره. و يعني كما قال الدكتور ألفه في سنتين وبضعة أشهر، وكل يؤخذ من قوله يقول ويترك.
أنا نشوف النساء بس الأخوات إذا كان فيها مداخلة هنا تتفضل. ما في
الحمد لله. طيب يقول فيما يتعلق بالتحرير من القراءة من تفسير الكشاف لغير المتخصصين، لم يكن الكشاف موردا لمن جاء بعده من كتب التفسير، ألا يمكن أن تتسرب تلك البدع والاعتزاليات لتلك الكتب، فما رأيكم في هذا كتفسير النسفي والبيضاوي؟ بلى، يعني الذين أخذوا عنه تحاشوا، والذين نقلوا منه أذكياء. يعني البيضاوي تراه قمة من قمم العلم، وهو تحاشى الإشكالات التي وقع فيها الزمخشري، وأيضا تفسيره موجز وأشبه بالإشارات، فسلم من التفصيلات التي أوقعت في من قبله، ومع ذلك لم يسلموا له ولا النسفي من أخطائه. يقول السائل: هل طبعت بولاق للكشاف هي أجود الموجود أو هنالك ما هو أجود منها؟ أنا يبدو لي والله أعلم أنها هي من أجود المطبوع بولاق، أما الآن فلا، ليست هي الأجود. لماذا؟ هاي أخوان، إيه طبعت دبي، لأن حاشية الطيبي الذين طبعوها ورعوا الكشاف في الأعلى وحققوا الكتاب، حققوا الكتاب، يعني عندهم أخطاء في بعض الضبط، يعني فيما قرأت عندهم أخطاء في بعض ضبط الكلمات وكذا، لكن على العموم هي أحسن وهي أجود ومقابلة. وبعد هذا بولاق يقول: ألا يمكن أن توضع حاشية على حواشي الكشاف لأحد الأشاعرة وشروحه من خلال الحاشية الأولى، يعني حاشية بعد حاشية؟ يعني قد يكون التلخيص أولى، أن تلخص الحواشي يؤخذ منها المفيد ويضاف عليها يعني ما ذكره أهل العلم. الكشاف يحتاج إلى إنسان ذكي وعنده جلد في القراءة والاطلاع، ويجمع مؤاخذات أهل العلم الذين أخذوا على الكشاف. ففي نظري يا جماعة أنه لا يتهيب من اختصاره، الذين أنحوا يعني باللائمة وأحالوا العمل على شخص معين، هؤلاء عليهم أن يبادرهم، لأن الاختصار سهل، كل مسألة تحس أنها مريبة وأن الرجل ولغ فيها. وأنتم ولله الحمد يعني درستم على منهج أهل السنة منذ نعومة أظفاركم، وعندكم يعني قوة وقدرة وملكة، فالاختصار يعني كان مهيعا لاحبا لأهل العلم. ابن منظور يقولون: لا يعلم كتاب من كتب العلم إلا اختصره على ما ألف. وأنا لو سألنا يعني بعضنا الآن: كم اختصرت من كتاب في حياتك؟ قال: ما اختصرت شيء. فأنا يعني أدعوكم إلى اختصار الكشاف ولو مسودة لكم، جربوا اختصروا وستجدون أنكم قدمتم شيئا جيدا. يقول: الحدة وسوء الخلق معروف بكثرة عند علماء المعتزلة، وحالهم في الفتنة معلوم، وكتابات القاضي عبد الجبار يعني هم أهل عقل يعتدون بالعقل، وهذا من يعني يعتد بعقله لا بد أن يجنح ويخطئ. والله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى، الآية. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، من هو الشيخ الذي أفتى بعدم جواز التراحم على الزمخشري وجزاكم الله خيرا؟ الله يهديك. اللي أفتى وسمعته منه رحمه الله شيخ ابن باز في مجلسه في بيته، سئل قال: لا يترحم على الزمخشري. وكما قلت لكم يعني أنا ما كنت أود أن أقوله، وتخريج كلامه على ما ذكرت لكم يعني أنه يعني من باب أنه من أئمة البدع، وهذا لا يعني كما قلت لكم تكفيره. يقول فضيلة الشيخ: ما هو أفضل تفسير بلاغي توصي به طلبة العلم أو المختصين في البلاغة، بعدما علمنا أن أفضل المفسرين البلاغيين كابن عاشور وابن سعود يغيرون من ما فهمت الكلمة؟ لكن يعني الكتب كثيرة، وطالب العلم عليه أن يختار، وإن كنت يعني أرى أنه ينبغي أن يفرق بين طالب العلم وغيره، طلاب العلم يعني يختارون الآن ويعلمون أن تفسير ابن عاشور رحمه الله معني بهذا الجانب، وهو صفوة لما سبقه من أهل التفسير، ولا يعني هذا ترك من تقدم من أهل العلم، فإن هنالك علماء قدموا لبلاغة القرآن خدمات جلة، لا سيما المحشين على البيضاوي كالقونوي والشيخ زادة والخفاجي، فإن عندهم شيئا كثيرا من بلاغة القرآن. هذا ما ذكر في هذه الأسئلة.
هذا الأخ الأستاذ سلطان الحمداني يقول: عندي سؤال قصير في نصف دقيقة إن شاء الله، تحقيقا وتعليقا. هذه خلاص ما شاء الله، أجل هذه تحقيقا
يتعلق يعني ينتقل إلى
طيب الدكتور أحمد الفريح، الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح.
هذه دراسة عميقة، يعني أتصور أنها نادرة عند المتخصصين في التفسير، لا تكاد تجد شخصا معلوم أنه يعنى بتفسير بالتفاسير عناية بتفسير معين من التفاسير يدرسه ويعرفه من جميع أطرافه ويبقى كل ما كتب فيه. أرى أن هذه قضية نادرة لا سيما التفاسير التي كانت يعني لحت منحت تجديد غيرت في كانت مؤثرة في منهجها وفي أسلوبها. هذه قضية مهمة جدا وأنا الحقيقة أدعو المتخصصين أن يعنوا وأن يعني يأتي أحدهم ليعنى بتفسير من التفاسير فيدرسه من جميع أنحائه كما فعل الشيخ وأفاد الحقيقة هذه فائدة كبيرة. وإذا كان يعني من ينسب أن الإمام الزمخشري يعني كان نقاشه سطحي فأنا أقول يعني نحن أكثر سطحية في دراستنا للتفاسير نحتاج إلى عمق في دراستها لا سيما أنهم يتحدثون عن كلام الله. حصل لي موقف مع الزمخشري وذلك أننا كنا في مرحلة الماجستير ويدرسنا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكلفنا بتفسير بعض الآيات فنقلت وجمعت كتب التفسير وبدأت أنقل وأعلم أن الزمخشري عنده مشكلة لكني يعني حاولت أني يعني أتحسس وأبعد عن الخلف. يوم أتينا في المحاضرة وبدأنا نقرأ بدأت أقرأ ما كتبت لتفسير الآية ومنهم من عهد الله لأن أتنا من فضله في سورة التوبة فنقلت قول لم أقل قال الزمخشري ولكن وضعته في الحاشية فقرأت العبارة الشيخ عبد الله الأمين قال لي قف أعد العبارة وجلس يقلب نظريه في ويتأمل هذه العبارة قال هذه العبارة للزمخشري نظرت في الحاشية قلت نعم قال هذه فيها رائحة يعني اعتزال وكذا يعني ونحن طلبة ماجستير يعني الواحد يهفو الإمام الزمخشري ما حد يعدي ويسلم إلا ما رحمه ربه. ولذلك المنهجية والضبط في هذه القضية أو الآلية التي ممكن يستفيد الإنسان من التفسير أو من الكشاف دون أن يقع في الإشكال هذا أقول هي قضية مهمة جدا في منهجية التعامل مع التفسير. الاختصار يا شيخ أصعب من التأليف فما أظن أحد يسلم أو يستطيع أن يختصر التفسير وبالذات الزمخشري إلا وقد يعني لحقه شيء من الخلل. الله أعلم.
يجسر هذا
ما أفرح له.
هذه مداخلة شكرا يا دكتور أحمد. الدكتورة هلا المري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصحيح معلومة مطلبة دراسات عليا القرآن العلومة
هذه المعلومة وصلتنا لا تبع اللي أعطاني ورقة.
جزاكم الله خير شيخ على ما قدمتم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وأخص بك الدكتور عبد الحسن أسفر أحسن الله إليك. في الحقيقة يعني بما أن هذه محاضرة كلية وفيها هذه المعلومات والفوائد المداخلة طلب أن نرجو أن تكون يعني ممكن الحصول عليها موضوعة سواء كان في الموقع في النت أو في متناول أي أخص. وجه هذا الكلام إلى دكتور محمد سوير جزاه الله عنا لأن خير الجزاء وشكرا.
شكر الله لكم وبهذا تنتهي هذه المحاضرة الطيبة وهذه المداخلات التي الحمد لله تنعى عليها جميعا وما بقي بين يدي شيء منها. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجعل هذا اللقاء مباركا علينا جميعا وأن يجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر وأن يجزي شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد المحسن على هذه المحاضرة التي لمسنا منها الجهد العظيم المبذول وإن شاء الله سيكون لها أبلغ الأثر سواء على عموم طلاب العلم وعلى المختصين سواء في علوم البلاغة أو في علوم اللغة أو في علوم القرآن أو في علوم العقيدة. إن شاء الله ستكون هذه فاتحة خير كما هي عادة الشيخ دائما يتحفنا في مثل هذه الأبحاث القيمة التي دائما ما تكون نتيجة بحث وتحري وجهد مبذول كما تفضل الدكتور. نتمنى أن تكون مثل هذه المحاضرات تكون سمة لكل ما يلقى، وهي إن شاء الله موجودة، لكن مثل هذه المتانة ومثل هذه القوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.